مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
يعقوب أبي الآباء اللي كنت كلمتكم عليه وعايز أكمل لكم الكلام. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يعقوب كانت له أخطاء، من ضمن أخطائه الاعتماد على الذراع البشري، يعني أراد أن يأخذ البكورية من أخيه، فانتهز فرصة أن أخاه جوعان ومعية ومتعب، فانتهزها فرصة. طبعا دي ضد المحبة الأخوية وضد مساعدة الآخرين، وتدل على حيلة وانتهاز الفرص. طبعا لو كان عيسو في قوته كان خلص عليه، لكن هو انتهز فرصة ان عيسو كان تعبان ساعتها ومجهد ومعي. كمان الطريقة اللي اخدتها في البركة بخداع ابيه كانت طريقة بزراع بشري ومش مظبوطة، وكانت بمساعدة امه رفقة اللي قال لها احسن تصبني لعنة، قالت له لعنتك علي ما تخافش. وأمه رفقة هي التي ساعدته على هذا الخداع، بركة صلواتها تكون معانا أمين. وطبعا أخذ مجازاته على كده. وطريقة الخداع برضو في حكاية الغنم واللي يتولدوا والمخططة والوحمة وغيره، القصة اللي معروفة دي برضو تدل على الزراع البشري اللي موجود، لكن ربنا ما سابوش، الأخذوا وصنفروا ووضبوا واشتغل به. ليس المهم بداءاته الخاطئة إنما ما ينتهي إليه. وأيضا كان من عيوبه الخوف الشديد والضعف وقلة الحيلة، ودي ظهرت قصاد عيسو. في الحقيقة في عبارة وقفت قصادي عجيبة شوية. هو كان توأم، يعقوب وعيسو كانوا توأمين، وقبل الولادة بيقول الكتاب إن تزاحم الطفلان في بطنه، كل واحد عايز يخرج الأول، تزاحم الطفلان في طفله. الواحد يفهم إن التزاحم ده يكون بين الناس الكبار يزحموا بعض، لكن حتى الأجنة اللي جوه بيتزحموا، دي حاجة عجيبة. وبعدين نقول للأطفال ملائكة، وهو لهم أخطائهم برضو الأطفال. وفضل هذا التزاحم بين عيسو ويعقوب طول العمر، حتى تزاحموا في الولادة. يظهر أن عيسى كان التوأم الأقوى، ركن يعقوب شوية وسبقه وطلع الأول، طلع الأول ويعقوب مسك في عقبه، عشان كده سموه يعقوب. يعني برضو التاني ما سابوش، مش قال له طب اخرج، لا، مسك في عقب وفضل ماسك في عقبه طول حياته. عيسو كان صيادا، رجل سهام ونبال قوي وشديد، اذا كان بيقتل وحوش امال يطلع يعقوب الضعيف ده قصاده ايه؟ جامد. ويعقوب قال عليه الكتاب انه كان رجلا كاملا يسكن الخيام. طبعا كلمة كامل يعني كامل نسبيا، لأن الكمال المطلق لله وحده. صدقونا ربنا طيب اللي يقول عن الراجل ده راجل كامل إلى جوار كل ده. يسكن الخيام، الظاهر أنه هو كان يسكن الخيام ويقعد كتير مع أمه يعني، ويتعلم منها الطبيخ، عشان كده طبخ عدس واشتهاه عيسو منه. العدس ده تعلمه من أمه طبعا وهو قاعد جنبها، عشان كده رفقة كانت بتحب يعقوب اللي بيقعد جنبها ويساعدها في الطبيخ، وتعلم منها. قبل ما تولدهم ربنا قال لها في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان، وكبير يستعبد للصغير. عجيب ان ما قالها ما قالهاش في بطنك طفلان، قال لها في بطنك امتان، لان كل واحد منهم صار امه، صار شعبا. يعقوب صار ابا للاسباط الاثني عشر وصار امه، وعيسو صار ابا للادوميين، كل بنو ادوم من اولاد عيسو، وكانوا ساعات الاثنين يخبطوا في بعض. في بطنك امتان ومنك يفترق شعبان، وكبير يستعبد لصغير. لذلك لا نستهين ابدا بالطفل. جايز الطفل ده يبقى عيله كبيره، جايز الطفل ده يبقى امه، يبقى قبيله، احنا ايه اللي عرفنا؟ فالاهتمام بالطفل هو اهتمام به وبكل من يأتي من نسله فيما بعد. في الحقيقة في قصة يعقوب وعيسو، في قصة يعقوب وعيسو نجد الخلاف العائلي موجود، الخلاف العائلي موجود. الأب بيحب عيسو، راجل جامد وقوي وبتاع صيد، والأم بتحب يعقوب اللي قاعد جنبها في خيمة، وكل واحد من الاتنين عايز الابن اللي بيحبه يبقى هو كبير العائلة فيما بعد، يعني هو اللي ياخد البركة وهو اللي ياخد البكورية وهو اللي يخلف أباه. وربنا كانت له إرادته، ربنا كان عايز هذا الصغير هو الذي يسود، اللي هو يعقوب. كون انه يتولد متأخر، معلش ربنا ساعات بياخد الصغار واللي في الآخر ويحطهم في المقدمة، يا ما بيحصل كده. داود كان أصغر إخوته وربنا سمح أنه يتولد في الآخر، لكن ربنا فضله على كل إخوته. أدونيا كان الأخ الأكبر لسليمان، وسليمان اتولد بعد منه، لكن ربنا أراد أن سليمان هو اللي يأخذ الميراث لأبيه. هارون كان أكبر من موسى، لكن ربنا أراد أن موسى الأصغر هو اللي يأخذ النبوة. شاول جاء ملكا قبل داود، لكن ربنا أراد أن داود يكون أعظم من شاول، وشاول رفض. فما يهمش الواحد يجي إمتى ولا يكون صغير أو كبير، لكن المهم اختيار الله. الوالدان يعقوب ورفقة اختلفا في تربية الأولاد، اختلفوا من جهة المحبة، كل واحد منهم بيحب واحد على كيفه، واختلفوا في مين يأخذ البركة. البكر اللي اتولد في الأول على حسب رأي إسحاق، ولا صاحب الوعد الإلهي حسب رأي رفقة؟ الأب في إيده البركة، هو اللي هيدي البركة، من فمه تخرج، ولكن الأم في يدها الحيلة، هي اللي هتشتغل. وبقى في صراع بين الاتنين، مين اللي هينفع، الأب ولا الأم؟ وهنا نرى سلطان الأبوة، إن اللي بيباركه الأب هو الذي يبارك، والذي يلعنه الأب هو الذي يلعن. نوح لما لعن كنعان فضل كنعان على طول ملعون. البركة اللي أخذها يعقوب من إسحاق فضلت على طول، لأن البركة التي كانت تخرج من فم إسحاق كانت تخرج من فم الله، ليس منه هو بس لكن من فم الله. يعقوب مثلا لما بارك إفرايم أكثر من منسة، مع أن إفرايم كان الأصغر، بقي إفرايم هو المبارك وهو صاحب شعب كبير أكبر كثير من منسة. كان الابن الذي يبارك هو الذي يخرج منه الكهنوت ويخرج منه المسيح، دي المهم. إسحاق كان عجز في السن لما اتجوز رفقة كان عمره 60 سنة، لما خلف العيال دول كان عمره 60، لما كبروا وبقوا يعرفوا يخرج يصيد عيسو يعني على الأقل بقى عمره 80، ضعف وبصره ما بقاش مظبوط وبقى راجل عجوز وراجل ضرير، لكن مع ذلك هو الأب. بيقول إيه في إصحاح 27: حدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له ها أنا زاه، فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب وأتي بها إلي لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. يظهر دي نقطة الضعف اللي عند إسحاق، إنه كان يحب الأكلة الطيبة، وقال له روح تصيد لي صيدة وتجيبها لي أكلها وتباركك نفسي قبل أن أموت. هو لم يرد أن يموت شبعان أياما فقط، وإنما أيضا أن يكون شبعانا من الجدي اللي هيصطوله. ورفقة كانت تعرف الحكاية دي، وكانت تعرف إيه نوع الأكلة اللي يحبها إسحاق، فسمعت الكلام. بيقول وكانت رفقة سمعت الكلام، وبعدين قالت ليعقوب الآن اسمع لقولي فيما أمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من الماعز فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب. راح الستات دول مش سهلين، عارفة إيه اللي يعجب الراجل، فقالت له روح وهات وأنا هطبخ الطبخة اللي يحبها أبوك وتوكله أكلة كويسة وتخليه ياخد يديك البركة. هو خاف، قال لها أحسن يكتشف الأمر فأخد لعنة مش أخد بركة. شوفوا هنا غلطة يعقوب في دي، إن ما كانش خايف من إنه يرتكب خطية، هو خايف من إن الخطية تكتشف ونتائجها تبقى كويسة. في ناس كتير بالشكل ده، لا يهمهم الصلاح والقداسة في حد ذاتها، وما يهمهمش إنهم يغلطوا، لكن كل اللي يهمهم إن الغلط لا يكتشف ولا تكون نتيجته سيئة. فقال لها أنا خايف لا تتكشف الحكاية وبعدين آخذ لعنة لا بركة. قلت له ما تخافش، لعنتك علي. قلت له ما تخافش، معك راجل اللي هي رفقة. لكن مع ذلك كل الأشياء تعمل معا للخير، حتى الخديعة اللي فكرت فيها رفقة، حتى الحيلة اللي فكرت فيها رفقة، ربنا يستطيع أن يخرج من الجافي حلاوة، وممكن أنه يخلي كل الأمور تعمل معا للخير. أنا متهيألي ساعة تقدم يعقوب إلى أبيه بعد ما كان عيسو مشعر، فهي لبسته شعر الجدي ده، يعني خلته مشعر زي أخوه، وحطت في إيديه وفي رقبته، أبوه يجسه يلاقيه مشعر، ده جسم عيسو مظبوط، لكن الصوت صوت يعقوب. أول ما تقدم يعقوب متهيألي كان قلبه في رجليه، يا ترى هيجرى إيه؟ لكن يظهر إن حاسة اللمس عند إسحاق كانت أقوى من حاسة الشم، والمهم باركه. جسوا وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركوا. وقال له هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال له أنا هو. وقال له تقدم وقبلني ابني، فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد بارك الرب، فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر لتستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. يعقوب بيقول له أنا بكرك عيسو، هي خديعة طبعا، لكن لعل يعقوب افتكر انه ما دام اشترى البكورية اشترى شخصية عيسو بحالها، وهو البكر. لكن طبعا كان عارف انه بيكذب، مهما حاول انه يبررها انه اشترى البكر ببكوريته، صعب واحد يخدع اباه. خديعة الاب هذه ظلت معه طول حياته، ظلت معه طول حياته. خدعه لابان حينما زوجه ليئة بدلا من رحيل، وخدعه في أجرته وغير أجرته 10 مرات، وخدعه أولاده حينما أخذوا قميص يوسف وسكبوا عليه دما وقالوا له يوسف افترسه وحش الرضيع. عاش تعبان، مش ممكن أبدا أي ابن يقف ضد أبيه أو ضد أمه ويأخذ بركة في حياته. الكتاب بيقول العين المحتقرة لأبيها والمزدرية بأمها تقورها غربان الوادي. هو صحيح أخذ بركة وأخذ بكورية، لكن أخذ تعب. رفقة كان عندها الوعد الإلهي، في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير، فقالت ربنا يبقى عايز يعقوب، لكن لجأت إلى وسيلة خاطئة ولجأت إلى وسيلة الخداع. ولو ما كانتش عملت كده ربنا كان هيدبر بركة يعقوب بأي طريقة إلهية، بأي طريقة، لكن هي استعجلت ولجأت إلى وسيلة خاطئة. عيسو لم يكن مستحقا، أولا لم يكن أمينا نحو نفسه لأنه باع بكوريته وباعها بأكلة عدس. ده ينطبق عليه ما قاله بولس الرسول إلههم بطنهم وفخرهم في خزيه. ولم يكن أمينا نحو الله لأنه باع البكورية التي يأتي منها الكهنوت ويأتي منها المسيح ويأتي منها الخلاص. ولم يكن أمينا نحو أخيه لأنه لما باع له البكورية قال له احلف لي، فحلف له ودخل معه في اتفاق وعهد مش أصول يرجع فيه ويجي يطلب البركة مرة تانية، وكانت البكورية تحمل البركة من ضمن. ولما حلف له معناه أنه أشهد الله على هذا الأمر، يعني ربنا شاهد على الاتفاق اللي بيني وبينك. وقيل أن عيسو كان زانيا ومستبيحا، وعيسو أيضا تزوج من بنات بني حفث وصارت زوجتاه مرارة قلب لإسحاق ورفقة. ربنا كان عارف أنه إنسان مش تمام، وأيضا كان إنسانا قاسيا، لأن بعد كده قال أقوم وأقتل يعقوب أخي، وكان يعقوب خائفا منه كل الأيام. إيه حكاية طلب التوبة بدموع ولم تعطى له؟ هل تمثل التوبة المتأخرة؟ أنا أعتقد أنه لم يتب، مع أنه بكى بدموع أمام أبيه إسحاق وقال له باركني أنا أيضا يا أبي، هل لك بركة واحدة؟ باركني أنا أيضا، ورفع صوته وبكى. هو بكى غيظا وحقدا وتعبا، ولم يكن الأمر توبة، لأن بعد كده قال أقوم وأقتل يعقوب أخي. مش كل بكاء دليل على التوبة، في إنسان بيبكي ليس توبة، إنما بيبكي من الحقد اللي جواه، من الغيظ اللي جوا قلبه، من القهر. مش كل بكاء يدل على التوبة. بكاء التوبة فيه النفس المنسحقة المتزللة أمام الله الشاعرة بخطيتها. كلمة ألك بركة واحدة تدل على جهل أيضا. ليه بقى؟ لأن البركة معناها يجي منه المسيح، لا يجي من ده اللي من ده، ما هو مستحيل يجي من الاثنين، فتدل على جهل، أو تدل على أنه فاكر البركة حاجة مادية فقط مش حاجة روحية. قال له إني أنا باركت أخوك وعضدته نعم ويكون مباركا. ليه ما زعلش إسحاق؟ هو أول ما جه لقى عيسو وجاله تاني وقال له أنا بكرك عيسو. الله، أمال مين اللي جه قبل كده وخد البركة؟ بيقول فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما، لعله في هذه اللحظة افتكر النبوءة القديمة قبل حبل بهما، في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان وكبير يستعبد لصغير. عشان كده قال له نعم ويكون مباركا. بركات الله بلا ندامة لا يسحبها أبدا. طب باركني، قال له شوف بسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ويكون حين تجمح أنك تكسر نيره عنك، هتاخد قوة على الأرض، بسيفك تعيش ولأخيك تستعبد. لعل يعقوب قال له بسيفي أعيش، طيب أنا بسيفي أعيش وبسيفي لا أجعله يعيش، أنا أقوم وأقتله. لا، ما ربنا داخل في الوسط، ولما يتدخل الله بينه وبينه ما يقدرش يعمل له حاجة. وتقف الآية التي تقول كل آلة صورت ضدك لا تنجح. اتفضلوا نصلي.